ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا والدين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى اخبر عن موسى عليه السلام انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. قوله تعالى اخبر عن عيسى عليه السلام انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. وقوله سبحانه وجاء ربه. وقوله تعالى ينظرون الا ان يكثروا من الله. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى يحبون ويحبونه. وقوله تعالى في الكفار رضي الله عليهم. وقوله تعالى اتبعوا ما اسخط الله. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. ومن السنة
طيب.
النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فكنا قد شرعنا في الحديث عما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة فيما يتصل بصفات الله تعالى التي تندرج تحت ما تقدم من قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. يقول رحمه الله وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآية الكريمة وهذا الجزء من الآية الكريمة فيه إثبات النفس لله تعالى. فالنفس صفة أضافها الله تعالى إلى نفسه حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا نبي من الأنبياء أولي العزم من الرسل أضاف النفس إلى الله جل وعلا. وقد تقدم أن الإضافات التي تضاف إلى الرب جل وعلا نوعان في الجملة. ما هما؟ نقول إضافة صفات وإضافة تشريف وتكريم وخلق. هذا النوع من الإضافة هو من النوع الثاني وهو من النوع الأول وهو إضافة الصفات. لأن النفس لا تقوم بذاتها بل لا تقوم إلا بغيرها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفس هي الذات أم أنها غير الذات. قولان لأهل العلم فمنهم من قال إن النفس هي الذات ومنهم من قال إن النفس غير الذات بل هي صفة زائدة كالسمع والبصر وسائر ما أضافه الله تعالى إلى نفسه من الصفات. والذي عليه جمهور أهل العلم من السنة من أهل السنة أن الذي في قوله تعالى ولا أعلم ما في نفسك أنه الذات. فالنفس هنا هي الذات وليست شيئا زائدا. قال رحمه الله وقوله وجاء ربك هذا فيه تقرير صفة من الصفات الفعلية الاختيارية لله تعالى. فإن الله جل وعلا ذكر المجيء في هذه الآية وأضافه إلى نفسه. والصفات الفعلية الاختيارية هي من الصفات التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم. أما أهل السنة فجروا في هذا الباب على سائر كما جروا في سائر صفات الله تعالى التي أخبر بها عن نفسه يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما غيرهم فقد اختلفت طرائقهم فمنهم من يؤولها ومنهم من ينكرها ومنهم من يردها ومنهم من يجهل معانيها ويقول لا ندري ما معناها، على نحو ما تقدم من الطرائق التي ترجع إما إلى تمثيل وإما إلى تعطيل. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات الفعلية لله تعالى، ويقولون إنه لا يلزم على إثبات هذه الصفات أن يلازم باطل، بل هي دالة على كمال الرب جل وعلا. وقد أضاف الله تعالى إلى نفسه في كتابه أفعالا كثيرة، فقال جل وعلا في ما وصف به نفسه في كتابه فعال لما يريد. وفعال صيغة مبالغة لكثرة الفعل، وهذا يدل على كثرة أفعال الله جل وعلا. وتعطيل الله عن عن الفعل هو نقص وتكذيب لما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة، ولهذا يجب إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأفعال، ونجري في الأفعال كما نجري في سائر ما أضافه الله إليه من الأخبار، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن أول المجيء هنا بأنه مجيء أمر الله تعالى أو مجيء ملائكته، هو من صرف اللفظ عن ظاهره من غير موجب، وهو نوع من التأويل المذموم، وهو تحريف الكلم عن مواضعه. ثم إن الله تعالى أضاف في بعض آيات الكتاب المجيء إليه وإلى ملائكته في نفس السياق، فدل هذا على أنه لا يسوغ تفسير المجيء في مثل قوله وجاء ربك أنه مجيء الملائكة، لأن الله خص الملائكة بمجيء خاص، قال جل وعلا كما ذكر المؤلف في الآية التي تلي هذه الآية في الاستدلال والاستشهاد على آيات الصفات، قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فأضاف الله جل وعلا الإتيان إليه جل وعلا وإلى ملائكته، فدل ذلك على أن إتيان الملائكة ومجيئهم غير مجيء الله تعالى. وقد قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فدل هذا على أنه لا يسوغ تفسير المجيء المضاف إلى الله تعالى بأنه مجيء ملائكته أو بأنه مجيء أمره، بل على ما دل عليه ظاهر النص هو مجيئه جل في علاه، ولا يلزم من هذا أي لازم باطل. وقولهم إن قيام الحوادث به يدل على حدوثه لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذا كلام مخترع وقواعد لا يسوغ أن نحكم بها كتاب الله تعالى وما أخبر به عن نفسه، لأن هذا من قبيل عقولهم وآرائهم وتصوراتهم، ومن قبيل محاكاة فهمهم لما أخبر الله تعالى به عن نفسه كما يكون في حق المخلوقين، يعني هو نتيجة تمثيل. فلما مثلوا وتصوروا أنه لا يمكن أن تقوم الحوادث إلا بحادث لمشاهدتهم وما عرفوه وما عاهدوه، قالوا إن الرب جل وعلا إذا أثبتنا أنه يفعل فمعنى هذا أنه تقوم به الحوادث، وقيام الحوادث بالرب يدل على أنه حادث. ونحن نقول أصل القاعدة مهدوم ولا يقوم على أساس وليس له أصل يستند إليه، إنما هو من قبيل القواعد المخترعة التي يحكم بها ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، بل الواجب إجراء ما دلت عليه النصوص والسلامة من هذه الانحرافات التي توقع الإنسان في أنواع من الضلالات. يقول رحمه الله وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنها، الشاهد في قول رضي الله عنهم، فأضاف الله تعالى إلى نفسه فعل الرضا، وهذا من الصفات الفعلية الاختيارية، وهو صفة يثبتها أهل السنة والجماعة، صفة تقوم بالرب جل وعلا، خلافا لمن يقول إن الرضا هو ثوابه، رضا الله ثوابه، هذا من تفسير الصفة بلازمها، وانتبه هذا من تفسير الصفة بلازمها. وتفسير الصفات باللوازم لا يسوغ إذا كان يستلزم ويقتضي إبطال الأصل. فالذين يقول رضا الله هو ثوابه وليس صفة تقوم به، هؤلاء يعطلوا ما دل عليه النص. نحن نقول رضا الله هو ما قام فيه جل وعلا من صفة القبول والمحبة للفعل، ومن مقتضى الرضا الإثابة، ومن مقتضى الرضا الإثابة. لكن فنجمع بين الأمرين، بين إثبات الصفة وإثبات لازمها، خلافا لمن يثبت إيش اللوازم ويجعل اللوازم كافية في تفسير الألفاظ مع إبطال ما دلت عليه وتبادر إلى الأفهام من ظواهر النصوص. قال رحمه الله: وقوله تعالى يحبهم ويحبون، أيضا المحبة ثابتة في هذه الصفة، وهي صفة جليلة عظيمة للرب جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية. والله تعالى يحب من يشاء ويحب متى شاء جل في علاه، وهذا يدل على أنه صفة فعلية اختيارية، لأن الصفات الفعلية الاختيارية الصفات المتعلقة بالمشيئة، متى شاء فعل ومتى متى ما لم يشأ لم يفعل سبحانه وبحمده. قال وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، أيضا هذا من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى الدالة على كماله، ليس في إثبات الغضب نقص. وقولهم إن الغضب فورة الدم وهيجان النفس وما أشبه ذلك، هذا فيما يعهده الناس من المخلوقين، ولكن الغضب الذي يضاف إلى الرب جل وعلا هو غضب يليق بجلاله لا يلزم عليه معنى باطل، والغضب في ذاته ليس معنى مذموما في كل أحواله وصوره، إنما هو من صفات الكمال حتى في بني آدم إذا كان ذلك في موضعه الذي يحمد فاعله عليه ويحمد من اتصف به. ولهذا قد يكون من الذم أنه لا يغضب مثلا لمحارم الله إذا انتهكت، وهذا لا شك أنه من صفات الذم في الخلق، وهو من دلائل نقص الإيمان. فإذا كانت هذه الصفة في المخلوق كمال، إذا كانت هذه الصفة في المخلوق كمالا فإنها فالله تعالى أولى بها جل في علاه، ولكنه ينبغي أن يعلم أن هذه الصفات فعلية، يعني لا يتصف بها على الدوام، إنما يتصف بها وفق ما اقتضته مشيئته وحكمته. يقول تعالى وقوله نعم يقول مؤلف وقوله تعالى وكره الله انبعاثهم، وهذا فيه إثبات صفة الكره. نعم قبل ذلك قال وقوله اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وهذا فيه إثبات السخط لله تعالى، والسخط هو شدة الغضب، وإثبات الكره له ونعم وفي الآية التي تليها إثبات الكره له جل وعلا، وهذا من الصفات الفعلية التي لا يلزم عليها لازم باطل، بل يثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وبهذا نعلم أن أهل السنة والجماعة جروا في هذا الباب على قاعدة وأصل مضطرد لا ينخرم، على قاعدة وأصل مضطرد يعني متوافر في كل موارد النصوص وفي كل آيات الكتاب الحكيم وأحاديث النبي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلها جارية على نسق واحد، ليس هناك تفريق بين صفات فعل أو صفات ذات، بين صفات اختيارية وبين صفات ذاتية. الأمر في هذا كله على وجه واحد، وينبغي أن يعلم إن هذا من دلائل الصحة والسلامة، لأن من دلائل الفساد الاضطراب والتناقض، وهذه علامة من علامات فساد الأقوال تناقضها واضطرابها. ولهذا الذين ينكرون الصفات كالمعتزلة وغلاة الجهمية يقولون لمن يثبت بعض الصفات دون بعض يلزمكم فيما أثبتتم نظير ما يلزمكم فيما نفيتم، ومعنى هذا أنه أجل القول إما أن تثبت الجميع وإما أن تلغي الجميع. ولهذا المعتزلة ينقدهم غلاة الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات بقولهم إيش، يقول أنتم تثبتون الصفات تثبتون الأسماء وتنكرون الصفات لأن الصفات تقتضي المماثلة، فكذلك الأسماء، فمقتضى طرد القول أن تعطلوا الله عن أسمائه كما عطلتموه عن صفاته. ولهذا أهل السنة والجماعة أسلم الطرق، إذ طريقهم مضطرد لا تعارض فيه ولا اختلاف ولا اختلال، والتناقض والتعارض دليل إيش ها يا أخوان، دليل الفساد، فمما يعرف به فساد الأقوال تعارضها وتناقضها واضطرابها. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من النصوص التي ساقها فيما يتصل بالصفات انتقل إلى ذكر نصوص السنة، فرغ من نصوص الصفات في الكتاب وانتقل إلى جملة من النماذج في نصوص الصفات في السنة. يقول: ومن السنة
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله: يعجب ربك من الشاب ليس له صبر. وقوله: يبعث الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشاره مما صح سنده وعزل سواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله من تأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
طيب، يقول رحمه الله: من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو من أنواع الصفات الفعلية الاختيارية. فنزول الله تعالى من الصفات الفعلية التي يثبتها أهل السنة والجماعة. وهذا الوصف يقع بمشيئة الله تعالى واختياره، وهو مما يحمد عليه جل في علاه. ونزوله إلى عباده هو من دلائل كماله سبحانه وبحمده، ومن دلائل عظيم رحمته ورأفته وكبير إحسانه وجزيل إنعامه على عباده سبحانه وبحمده. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة التي أضافها النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بربه أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا، ويجرون فيها ما أجروه في سائر الصفات من الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل من ذكر في هذه الصفة خلاف ما دل عليه النص من أنه نزول الرحمة أو نزول ملك من الملائكة فالنصوص ترد عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، أضاف النزول إليه جل في علاه، وبين ما شأن هذا النزول وما غايته وعلته. قال: فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا يدل على أن الله تعالى ينزل للقرب من عباده الداعين السائلين. ويقول هذا الكلام الذي لا يسوغ أن يكون إلا من رب العالمين، فلا يسوغ أن يكون أن يقول ملك: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإن هذا ليس من شأن الملائكة، إنما هو شأن رب العالمين، المغفرة منه جل وعلا، والعطاء منه سبحانه وبحمده، وإجابة السائلين من لدنه جل في علا، وليس من شأن الملائكة أن يقولوا مثل هذا القول. قال رحمه الله: وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفيه إثبات صفة العجب لله تعالى. يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، أي ليس له ميل إلى الشهوات والمعاصي. والمقصود بالميل هنا الميل الكلي لا الميل العارض، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل ابن آدم، كما في الحديث الصحيح من حديث أنس: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمقصود بالصبوة هنا الميل والانحراف التام الذي يلازم فيه الإنسان المعاصي والسيئات، وليست الصبوة الغفلة التي تصيب ولا يسلم منها أحد. يعجب ربك، هذا هو الشاهد في الحديث، وهو إثبات العجب لله تعالى. من أهل العلم من مثبتة الصفات من قال: العجب هنا ليس المقصود به صفة، ليس المقصود به صفة تضاف إلى الله تعالى، بل هذا يدل على الرضا أو معناه إرادة الثواب وكبير العطاء، ويفسرون هذه الصفة بلازمها. ما الذي جعلهم يفرون من إثبات صفة العجب لله تعالى؟ قالوا إن إثبات العجب يستلزم الجهل السابق، لأن الإنسان لا يعجب مما يعلم، إنما يعجب مما جهل ثم علم. هكذا قال من أول هذه الصفة، وقال العجب هنا المقصود به الثواب أو إرادة الثواب أو ما أشبه ذلك من التأويلات التي تخرج النص عن ظاهره. يقال لهم الله تعالى يقول في كتابه في القراءة السبعية: بل عجبت ويسخرون. فأضاف الله تعالى العجب إلى نفسه في القرآن العظيم، وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا في سنته وقوله: يعجب ربك من شاب من الشاب ليست له صبوة. وفهمكم العجب بأنه يلزم منه نقص، هذا ناتج عن سوء فهم وقصور في إدراك معاني كلام الله وكلام رسوله، لأن العجب يكون لأمرين، وهذا واقع في بني آدم فضلا عن أن يكون في الرب جل وعلا. الأول يكون للجهل، وهذا مما ينزه عنه رب العالمين، فالله سبحانه وبحمده وسع علمه الأشياء، وسع ربي كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله تعالى وسع علمه الأشياء فلا يخرج عن علمه شيء، والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فهذا المعنى منتف عن الله تعالى. المعنى الثاني أن العجب يطلق في ما خرج عن نظائره وأمثاله، الشيء الخارج عن نظائره وأمثاله يعجب منه ولو لم يكن ولو كان سابقا ولو كان ولا يلزم من هذا أن يسبقه جهل. فالعجب يطلق على العجب ينشأ عن جهل وينشأ عن تعظيم واستحسان وخروج الشيء عن نظائره وأمثاله. الشاب في غالب حال الشباب أنهم أهل إيش؟ صبوة وجهل. فإذا استقام شاب ولم يكن له صبوة فهذا خارج عن نظائره وخارج عن أمثاله وعامل بما لم يجري عليه عمل نظرائه، فلذلك كان محلا للعجب، ولا يلزم من هذا أن يكون قد سبق هذا العجب جهل، لكنه لخروجه عن نظائره وأمثاله يعجب منه ولو كان قد علم ولو كان قد سبق ذلك علم. فلا يلزم على هذا المعنى الثاني لازم باطل، وهو العجب المضاف إلى الله جل وعلا. إذن العجب الذي يضاف إلى الله تعالى هو تعظيم هذه الحال وبيان شريف مقامها وكبير منزلتها وخروجها عن نظائرها وأمثالها. فيعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، لا يمكن أن يثبت منه معنى ناقص وأن الله جهل حال هذا الشاب، فالله تعالى سبق علمه الأشياء جل وعلا، فهو عالم بكل شيء قبل أن يكون سبحانه وبحمده. ما من داب ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فهذا يشمل كل ما يكون في الكون من حوادث ووقائع، فما من شيء إلا وقد سبق الله وقد سبق علم الله تعالى به قبل حدوثه. إذن قوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله بل عجبت ويسخرون، هنا العجب اقتضي تعظيم هذه الحال وأنها خارجة عن نظائرها وليس في هذا معنى ناقص. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يقول وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فقوله يضحك فيه إثبات الضحك لله تعالى، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والضحك صفة كمال. وهؤلاء الذين عطلوا الصفات قالوا كيف يضحك؟ الضحك خفة والله تعالى منزه عن ذلك، فيقال هذا جهل كبير واعتداء عظيم على ما دلت عليه النصوص، فليس الضحك في كل موارده خفة، بل هو من الكمال الذي يكون في المخلوقين، والله تعالى أولى وأعظم باستحقاق الكمال من خلقه. ولهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه في المخلوق في الخالق أولى به. وجاء الخبر عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإثبات هذه الصفة، فلا يسوغ أن ترد بهذه التأويلات الباردة والتحريفات والظنون الفاسدة التي ينشأ عنها التحريف والتعطيل. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: فهذا، نعم هكذا، ها، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. بعد أن ذكر الجملة المتقدمة من النصوص في إثبات الصفات في الكتاب والسنة، عاد إلى تقرير القاعدة، فقال هذا، فهذا المشار إليه ما تقدم من النصوص وأشباهه يعني ونظائره وأمثاله مما لم يذكر مما صح سنده، وهذا فيما يتصل بالأحاديث النبوية، مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به، أي نقر به مطمئنة به قلوبنا، فالإيمان هو الإقرار المستلزم للأذعان والقبول، ولا نرده شأن المحرفين والمعطلين، ولا نجحده شأن المكذبين لما أخبر الله تعالى به ورسوله، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره شأن الذين عمدوا بزعمهم إلى تنزيه الرب تعالى عما توهموه وظنوه في دلالات النصوص. فالمؤلف رحمه الله يقول: نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا تأوله. وبهذا ذكر المؤلف ثلاثة طرق من الطرق التي تقابل بها هذه النصوص عند المخالفين إلى المخالفين لأهل السنة والجماعة: الرد، الجحد، التأويل. الرد عدم القبول، والجحد عدم القبول مع الإنكار، والتأويل هو الإقرار باللفظ وصرف هذا اللفظ عن معناه المتبادل إلى معنى لا يحتمله، إلى معنى مرجوح لا بدون قرينة وبدون مسوغ إلى هذا الصرف. واضح؟ وهذا هو المسلك الذي كررناه سابقا في ذكر مسالك المبتدع المخالفين لطريق السلف الصالحين، حيث إنهم يسلكون هذا المسلك في النصوص، إما الإعراض أو التأويل أو الرد أو التجهيل. قال رحمه الله: ولا نشبه بصفات المخلوقين. بعد أن ذكر ما يسلم به المؤمن من إيش؟ من الانحراف المؤدي إلى التعطيل، يعني الرد وإيش؟ والجحد وإيش؟ والتأويل المذموم. كل هذه المسالك تفضي إلى نتيجة واحدة وهي التعطيل، فنفاها عن طريق أهل السنة، فعلمنا بهذا أن أهل السنة والجماعة سالمون من إيش يا أخواني؟ سالمون من طريق التعطيل. طيب، بقيت بدعة ثانية وهي بدعة خطيرة أيضا ولا تقل خطورة عن البدعة السابقة، وهي التمثيل. سلم طريق أهل السنة والجماعة من هذا الانحراف بقوله: ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. وهذا يؤكد سلامة طريق أهل السنة والجماعة من بدعة التمثيل. يقول: ولا نشبهه بصفات المخلوقين، أي لا نلحقه ونمثله بصفات المخلوقين وبسمات، أي علامات المحدثين، ونعلم أن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. مقصود بلا شبيه له أي لا مثيل له جل في علاه.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون